بذكر محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. المجد يشرق من ثلاث مطالع في وجه فاطمة، فما أعلاها هذا الشعر لمحمد إقبال اللاهوري الشاعر الصوفي. المجد يشرق من ثلاث مطالع في وجه فاطمة، فما أعلاها هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي روضة من نور قلب المصطفى هادي الأنام، إذا تروم هداها في حجر فاطمة نما غصنان وهما الحسن والحسين. في حجر فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في الخافقين سواها. ولزوج فاطمة بسورتها الأتى، يعني أمير المؤمنين يقصد، ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند سناها. الليلة ختام المجلس، وما تعودنا عليه أن يكون مسك الختام هو ذكر الزهراء فاطمة بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم الذي يعطيه القرآن هذا البعد بحيث من الأسئلة الحساسة أننا نسأل عن النعيم؟ ويبدو أن هذا الأمر دار حوله أكثر من سجال. نشوف في محاور الكتب في الزوايا فلان عالم يسأل، فلان كاتب يسأل، فلان محلل. في هذا السياق الإمام الصادق سلام الله عليه زاره يوم من الأيام أبو حنيفة، وطبعا أبو حنيفة لا غرابة أن يزور الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق هو مصدر المذاهب. الإمام الصادق هو مصدر المذاهب كلها. اثنين من أئمة المذاهب تلاميذ مباشرة، مالك بن أنس والنعمان بن ثابت، والاثنين البقية درسوا إما عند مالك أو عند تلميذ مالك. فليس بغريب أن يتردد أبو حنيفة على الإمام الصادق، وكما غيره من ندمان الخلفاء ومن شايف وكلاء الخلفاء يستمدون ويخترفون العلم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بس الإنسان ينهضم، واقعا ينهضم، لما يجي يشوف عقلية توصف بالعظمة في مجال الحديث والتحدث، يحكي عن حفيدك ابن ابنك سبع صفحات لكن عنك يتكلم بسطرين. يعني فد إجحاف غريب من نوعه سبحان الله. واحد يقعد يمجد بالصبي مالتك، صانع تلميذ، يمجد بي وينسب إلى كمصدر موثوق ويهمل أستاذه. عجيبها، هذا مثار دهشة. لكن على أي حال القيم تدور هكذا، دنيانا تدور هكذا. شوف الساعة قاعد أنا صار لي نصف ساعة أو أكثر ألاحظ الفضائيات أمشي عليها بهذا الجهاز اليدوي. شوف مثلا اثنين يتعاركون على طير حمام، ويجي الإعلام يجعل من هاي القضية فت قضية يربطها بالسياسة و لكن حوالي 17 عاصمة عربية وغير عربية جرت فيها مظاهرات مسيرات عن يوم القدس، ولا كأن جرى هذا. شوف هذا الذي نقول عنه دائما إعلام عربي يمول بأموال عربية لكن يوجه توجيها صهيونيا. هذا مبعث يعني أسى وأسف. أنت تيجي إلى سيرة ابن هشام، هاي السيرة الذي احنا نعير لها أهمية، نقول أول سيرة مثلا كتبت، يمر على العناصر المهمة التي بنت الإسلام، ما يتكلم عنها إلا هالشكل على استحياء، لكن يجي إلى أفراد على كل ما لهم ذاك الموقع، شوف يجعلهم أوتاد ويجعلهم يعني مصادر موثوقة في نقل الحديث. إذا الإنسان يريد ينقب بتتبع يشوف عن كل هذول، كل هذول الذي أصحاب الصحاح وأستاذ الصحاح وهو الذهبي صاحب ميزان الاعتدال، هذا بعد أستاذهم، ويتفاخرون أصحاب الصحاح أنهم كانوا تلاميذه. زين، كل هؤلاء إذا أنت تنقب تشوف جميع من يعتمدونه بالحديث، يعتمدونهم هم إما تلاميذ الإمام الصادق أو تلاميذ تلاميذ الإمام الصادق، من قبيل سفيان الثوري، من قبيل هشام بن الحكم، من قبيل أبو حمزة الثمالي، دول مو شيعة 12 100%، بس تلاميذ الأئمة، شايف؟ وأمثالهم الذي أخذوا العلم واغترفوا العلم من الإمام جعفر بن محمد الصادق ومن قبله، ولو بمسافة محدودة، بمساحة محدودة، من الإمام الباقر سلام الله عليه. صحيح احنا دائما نقول وانتم تعلمون مدرسة اهل البيت الذي صاغها وبناها من جديد هو الإمام الصادق عليه السلام، لكن هناك ملاحظة مهمة، ان قسما مهما من رؤوس تلاميذ الإمام الصادق قبل كانوا تلاميذ الإمام الباقر عليه السلام، ومنهم النجباء الأربعة. طيب، النجباء الأربعة دول المعروفين من تلاميذ الإمام الصادق، شنو الذي قلت؟ قلت بأن الإمام الصادق كان مطمحا وملجأ لأخذ الأجوبة والحلول المشاكل العلمية على كل الأصعدة، حتى في عالم الفيزياء والكيمياء. يعني أنت تفتح كتاب عن الكيمياء شوف مصدر الأول الإمام الصادق، في الفيزياء، في المعرف، إيش كل هذا مصدر الإمام الصادق، وهذا جابر بن حيان وغير جابر بن حيان وأمثالهم. فاليوم أبو حنيفة دخل على الإمام الصادق جاي وياه أربعة من تلاميذه، هو جايبهم وإجوا إلى الإمام الصادق، الإمام ما موجود، منو قاعد؟ ولده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. دولة قاعدة ومدة أبو حنيفة ودولة تلاميذ، هناك شافوا الإمام تأخر، واحد من التلاميذ تلاميذ أبو حنيفة قال له خلي نسأل ابن هذا، قال إنه صغير، هذه احنا يستدلون بها علماءنا هذه وغيرها على ان علوم الأئمة سلام الله عليهم مش أكاديمية، ما محصليها عن طريق انتساب إلى مدارس، وإنما علوم هي ورثوها من رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك أرويكم حادث وأرجع، مو هذا يعني، نرجع إلى حيث بدأنا. لما توفي الإمام الجواد سلام الله عليه، شكبر الإمام الهادي بأبيه وأمي 12 سنة فأمر المعتصم العباسي بإعادة عائلة الإمام الجواد إلى المدينة المنورة، وزوجته الثانية أم الفضل زوجة الإمام جواد خب رجعت إلى العائلة العباسية، هذا هم ما يهم. كتب الخليفة العباسي المعتصم إلى والي المدينة، قال له التمس معلما يحسن تعليم علي بن محمد، يعني الإمام الهادي، ثم اشكتب له والتمس له، يأكد على هاي، شوف لمعلم من أشد الناس عداوة لآل علي. ليش؟ شوف حتى تعرف المعلم، يعني أقدر أقول لك 80% هو إلى درجة أو إلى سهم 80% في بناء عقلية ابنك. فإذا المعلم يبول هو واقف وما يشطف، إيش تتوقع من ابنك؟ فإذا المعلم لا سامح الله يحكي كلام غير منظم وأمثال هذا، يعلمون بما للمعلم من دور. قال له شوف معلم بهذا المستوى خلي يدرسه، شيريد يريد يخرب فكرة الإمام الهادي، بناء بأن الإمام الهادي من أمثال أولادنا، يعني إذا طاح بيد معلم من هالقبيل. ما الذي حدث؟ الذي حدث الراح هذا الوالي جاب معلم اسم الجنيدي من أشد الناس عداء لأهل البيت، وأجبر الإمام الهادي أن يدرس عنده، والسلطة بعد على أي حال شي يسوي الإنسان، يعني لا أمر لمن لا يطاع. استمر المعلم هذا الجنيدي يدرس الإمام الهادي، فديوم زميل إلى للمدرس هذا الجنيدي قال له شلونك ويا هذا التلميذ؟ قال له يا تلميذ، قال له علي ابن الإمام الجواد، قال ويلك أنا تلميذه وهو معلمي. قال له هذا أنا، قال له أنت تلميذ؟ قال له وأكثر، كلما طرحت بابا من العلم جزأه إلى 10، وعرض علي 1 من 10 فأحتار في جوابها. الآن أنا بمثابة تلميذ وأقل من تلميذ عنده. قال ويحك إنها فضيحة اترك. قال لا والله إني أريد أن أستزيد منه العلم. هذه حقائق موجودة ومصادرها واضحة، ومصادرها من فضل الله مو من مصادر كتبنا. كل هذه الناس باختلاف طاقاتها وعلمائها وهم عيال على أهل البيت، عيال على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قال له لا تلاميذ أبو حنيفة، أقول لك ما إجا الإمام الصادق، خلي نسأل من ابنه. على أي حال ليش ما أدري. قال لا، هذا صغير وننتظر الإمام الصادق. واحد شوية تمرد على أستاذه أبي حنيفة، سأل، والسؤال هو يمكن تقول غريب وغير مناسب، ويمكن أن تقول هذا تعمد، ويمكن أن تقول لا القضية على رسلها. سأل الإمام، قال له بني أسألك، قال سأل، قال إذا دخل الغريب بلدكم أين يضع حاجته؟ غريب وصل هنا البلدكم وين؟ يعني إذا الضايق باصطلاحنا الحمام المرافق وين يروح؟ إسا هذا سؤال يعني هو، ولكن هو سؤال سهل يا حال. كان واحد كاتل الفقر بالنجف قاعد بالصحن أيام الفقر ينتظر واحد يقول له استخارة. أنا أذكر يعني ابن 7-8 سنين من يجي واحد يقول له استخارة، يقول له أم درهم يا أم 10 فلوس، تبين نوعين. لا كل فد يوم قاعد من الصبح إلى الليل ولا واحد إجي يقول له استخارة، وهو مفلس وراء مصرف. قريب الغروب بعد تعب شاف لواحد إجي من بعيد قاصده، قال الحمد لله خلي هذا الله يفتح على إيده. شو لما وصل قال له وين المراحيض مال الصحن؟ هي من تعكس بعد تعكس، نعوذ بالله إذا عكست. صلوا على محمد وآل. هذا قال بني إذا دخل الغريب بلدكم أين يضع حاجته؟ فورا جاوب الإمام وهو صغير، جاوب جواب إبداع بالتعبير وإبداع باللفظ. قال يتوخى أعين النظار ومساقط الثمار ومجاري الأنهار وظلال الأشجار ثم يضع حاجته. ذول الأربعة ما شايفين هذا الكلام وهذا المحتوى الجميل، فقالوا لأبي حنيفة اعرض عليه سؤالك، هذا يبين منهل كوالده. فهنا أبو حنيفة سأل الإمام ممن المعصية؟ الإمام الكاظم بذاك السن صنف الهياب 3 أوجه، إما المعصية من الله وحاشا لله أن يفعل ذلك، وإما المعصية من العبد فهو إما أن يتوب وإما أن يموت عليها، وإذا المعصية من الطرفين فالله أقوى الشريكين، إن شاء عفا وإن شاء نعم عاقب. فتأمل أبو حنيفة قال أكتفي بالولد دون الوالد. بهالأثناء دخل الإمام الصادق سلام الله عليه. طبعا الإمام اتسلسل بالأسئلة من أبو حنيفة وتلاميذه يسمعون، من جملتها سأل الإمام عن الآية التي بدأت بها حديثي، قال لي يا أبا حنيفة ما معنى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ فأطرق أبو حنيفة قليلا ثم شار راسه قال الأكل والشرب. كلا الإمام يوم القيامة الله يسألك عن الأكل والشرب بموجب جوابك؟ قال بلى. قال إذن طال وقوفك، يعني أنت إذا السؤال عن طعامك وشرابك طوال هذا العمر طال وقوفك. قال إذن ما هو النعيم؟ فقال الإمام الصادق نحن أهل النعيم وجدنا رسول الله هو النعيم. يقول النعيم احنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بين للإمام موقع الإمامة وكيف أنها امتداد لمشروع النبوة. النعيم أيها الإخوة النعمة المتواصلة، أكو نعمة ونعيم. النعيم النعمة المنتشرة الممتدة وهي من رسول الله إلى الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم. وطبعا احنا يومية كل واحد من عندنا يومية على الأقل، مو على الأقل واجب، يومية 10 مرات شقر بالقرآن بالصلاة صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم المسلمون. كيف الله أنعم عليهم؟ أنعم عليهم برسول الله. النبي صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق يقول نحن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وكان رسول الله يركز على هذا المعنى، وطبعا من قبله القرآن أشار إلى موقع أهل البيت إلى مكانة أهل البيت. شوف التفاسير مثلا بالقرآن، مو قد واحد يسأل، مو قد واحد، المأمون سأل، المأمون، القضية بهذا الحجم، أنه شلون القرآن سلط الضوء على أهل البيت وعلى مكانة أهل البيت. آية التطهير واضحة، حتى أم سلمة رادت قال النبي لا، مع هذا المكان الذي الأم سلمة المكان عند رسول الله، قال أنت زوجة نبي أنت على خير، ولكن هذه الحالة منحصرة بها المجموعة فقط. لكن هناك تعاقبت آيات مثل آية المباهلة، مثل قل لا أسألكم عليه أجرا، سألوا النبي قال هم علي وفاطمة بعد وولدهما، يعني أولاد علي وفاطمة وهم الحسن والحسين والأئمة 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. في مجلس المأمون العباسي الذي أحضر فيه الإمام الرضا. وهناك يعني كان مهرجان نقدر نسميه أممي للتعريف بعلم أهل البيت ومكانة أهل البيت، لأن كانوا مجوس، كانوا علماءهم علماء نصارى، صابئة، يهود، مسلمين، أئمة مذاهب، قضاة إلى آخره. كان يسأل الإمام الرضا أسئلة عديدة، بهالأثناء المأمون بنفسه تدخل وسأل. سأل قال له يا ابن العم للإمام الرضا، هل في القرآن دليل واضح أن الله خصكم آل رسول الله بالفضل؟ فورا هو كان متعجب من استحضار الإمام الصادق، حتى كان يسأل من عم الإمام نين لهذا العلم ابن أخوك. فلما سأل، لأنه قلت لك قسم من عندنا بالقرآن مثلا أكو آية، فورا الإمام الرضا عليه السلام قال قرأت سورة ياسين؟ سيسمعون كلهم. قال نعم. قال من هو ياسين؟ قال جدكم رسول الله. إذن ياسين جدنا رسول الله؟ قال نعم. قال الله سبحانه وتعالى بين عموم الأنبياء سلم على خمسة، أربعة من الأنبياء سلم عليهم فقط إلا جدنا سلم على آله. قرأ الإمام الآيات، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، هاي الأربعة. ثم قال لكن الله بالنسبة إلى جدنا سلم على آله، فقال سلام على آل ياسين. ياسين النبي، آل ياسين. فكبر الحضار كلهم، والمأمون يعني شعر بالانتصار بزعمه أنه يريد إظهار مكانة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. بهذا المجلس أو بهذا المهرجان الذي امتد أياما، كان الإمام الرضا إذا جاء ذكر الزهراء فاطمة يقوم إجلالا. طبعا أنت أنا انثير هذا المعنى أو يثار في أذهاننا أن يرد اسم النبي، يرد اسم الإمام علي. الإمام الرضا يتماشى مع الحالة بشكل طبيعي، لماذا لما يرد اسم الزهراء فاطمة يقوم الإمام يوقف؟ هذا شنو يعني تحليلك، توجيهك إلى شلون؟ طبعا أحمد بن حنبل عنده كلام، مو كلام، كلمات أنا يعني مدونها جميلة. واحدة من الكلمات قالوا له النبي، ما هو دليلك على أن النبي أفضل الأنبياء؟ قالهم مو النبي فقط أفضل الأنبياء، فاطمة الزهراء أفضل الأنبياء، أفضل من الأنبياء. هذه كانت يعني كبيرة على هؤلاء. قالوا له شلون؟ قال لما كان رسول الله أفضل الأنبياء بنص القرآن، بنصوص من القرآن، والنبي قال فاطمة روحي التي بين جنبي، فإذا الإنسان مو بجسد بروحة، والزهراء روح النبي. طبعا النبي مرة يعبر عنها بمهجة قلبي، ومرة يعبر عنها بثمرة فؤادي، ومرة يعبر عنها بضعة مني، ومرة يعبر عنها روحي التي بين جنبي. فيقولهم لما كانت الزهراء روح النبي، بمعنى أن الأمر واضح وهي أفضل من كل الأنبياء. الإمام الرضا لما يقوم إجلالا، حينما يرد اسم الزهراء، هذه أواخر نعم القرن الثاني الهجري، انت شوف، أو بداية يعني بالقرن الثاني الهجري، قرنين من الزمن لعبوا بني أمية وآل العباس على أن لا يؤتى باسم فاطمة. تفتح انت هذه الموسوعات التاريخية القديمة، تاريخ الطبري، سيرة ابن هشام، الفتوح والردة، هاي أمهات التاريخ، ما كأن النبي يا جماعة عند بنت اسمها فاطمة. ولذلك ركز أهل البيت بحساسية دقيقة على أن ينشروا اسم الزهراء فاطمة، وفضائل الزهراء فاطمة، وعظمة الزهراء فاطمة، روح النبي في عظيم المنزلة، وفي الكفاء كفء من لا كفء له. تلاحظون انتو يعني بعض الدواوين تطبع وبيها ضمن الديوان بيتيا افرض في الزهراء فاطمة، طبعة الثانية والثالثة هذه تحذف. يعني هذا مثلا المتنبي على ان شاعر من شعراء أهل البيت، من أتباع أهل البيت، هذا الرجل شعر كله بسيف الدولة بفلان وفلان وهالأجواء. يوم من الأيام تلميذة أو صديقة قال أنت أخي ولأس هذا الحسن بن هاني أبو نؤاس، هل مخربط مال كل شيء؟ لكن عنده شكم بيت في الإمام الرضا، في أهل البيت، هي أنت ليش؟ أنت رجل. فهو شنو كان عذره؟ عذره ببيتين، قال وتركت مدحي للوصي تعمدا. ليش؟ يقول إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. يعني أنا لما أجي، هو يقول لما أجي أتكلم عن فضائل علي بن أبي طالب، مثل واحد يجي يوصف الشمس، وهي الشمس هي كافية لنفسها، إشعاعها وقوتها وإنارتها للأكوان. وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة. يا أخي هذا ديوان مطبوع 9 مرات، ما أدري يجوز هسام طابعي جديدا، طبعتين الأوليات البيتين موجودة بعدها ما هن عملية متعمدة لتغييب اسم أهل البيت وبالخصوص مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شنو هذا الحقد؟ هذا على كل الآن مو وقته، والوقت استهلك. عموما كان النبي يركز على بيت علي وفاطمة، يركز بحالات 6 شهور قبل وفاته يوميا يوقف على الباب وبصوت عالي يقرأ هاي الآية: إنما يريد الله، آية التطهير، يوميا 180 يوم. زين، ومرة يوقف النبي على الباب ويقرأ في بيوت صوت عالي: أذن الله أن ترفع. ففد يوم من الأيام الخليفة الأول كان متعدي، أنا أقول خليفة ذاك اليوم ما كان خليفة أول، هو كان اعترض أو استوضح، قال له: يا رسول الله هذه الآية مو نازلة بالمساجد؟ قال له: نعم. قال النبي: في بيوت أذن الله المساجد. قال: أراك تقرأها هنا، يعني هذا من المساجد؟ النبي ركز بصوت عال، قال: إن هذا من أفاضلها، مو بس هذا من المساجد، هذا من أفاضلها. ولذلك استدل فقهاء الإمامية، استدل فقهاء الإمامية على أن عتبات أهل البيت حرم الإمام علي، الحسين، العباس، وهكذا الأئمة المعصومين، حرمتها وأحكامها تدخل في إطار أحكام المساجد. قال النبي: إن هذا من أفاضلها. يا باب فاطم، الشاعر عند حكي ويا الباب، باب بيت الزهراء: يا باب فاطم ما طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك فيه تقبل الأعتاب؟ يا باب نفسي فداك، أما علمت بفاطم؟ نفسي فداك، أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحايا؟ هي وقف الإمام أمير المؤمنين حين مواراة الزهراء فاطمة، صار يسلم على النبي، وبالليل بالظلام لأن دفنت ليلا سرا، مال الإمام يمينا وشمالا بالظلام الدامس بين القبور، صاحبي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدك خلة الأحباب شل امتهان بس سلم على النبي شرح للحالة السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك وحبيبتك والبايت هذه الليلة في الثرى ببقعتك تراه الليل ضيف عندك ابنتك فاطمة ويمك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وضعف عن سيدة النساء تجلدي واستمار ودموع صوب أمير المؤمنين إلى أن وصل لها الجملة شكل للنبي أنا ما أدري النبي بيا حالة ويسمع هذا الكلام صاح يا رسول الله قد استرجعت الوديعة يا رسول الله قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة انت اسألها انا ما اقدر اقول فاحفي السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا يا بي ركن الدين يا روح الشريعة تدري الطاهرة البضغة الوديعة لعد كل أمتك كانت شفيعة ردت ليك مظلومة تحسر فقضت وهي أعظم الناس وجدايا يا الله اللهم بحق الزهراء إنا نسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها من على جميع المرضى والمريض المنظور بالشفاء والعافية اللهم اقض حاجة كل محتاج اللهم اغفر لنا ذنوبنا يعني هاي بعد باشر ليلة آخر ليلة والنبي يقول الشقي من استغفر الله معاذ الله من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم اللهم اغفر لنا في هذه الليلة اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تقبل من المؤسسين من المستمعين ومنا هذا القليل واجعله جزاء لنا متاعا لنا يوم نلقاك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.